بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 55 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والمسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للحافظ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله. هذا المختصر لصحيح الإمام البخاري مع الدرس 55 بعد 100، ولازلنا في كتاب الفتن من هذا المختصر، ومع آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الفتن. وبذلك نختم بهذا الدرس دراسة وشرح كتاب الفتن في هذه الجلسة الخامسة والجزء الخامس من شرح هذا الكتاب، كتاب الفتن. والحديث الذي معنا أيضا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا حديث طويل فيه ذكر كثير من علامات الساعة، ومنها بعض الفتن التي ستكون، التي كانت وستكون أيضا قبل قيام الساعة. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من علامات الساعة. ومن علامات الساعة الفتن التي وقعت والتي ستظهر أيضا قبل قيام الساعة. لذلك جاء البخاري رحمه الله بهذا الحديث في كتاب الفتن، لأن فيه ذكر الفتن، لأن فيه ذكر الفتن. وهذا الحديث نشرحه باختصار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذه العلامة من علامات الساعة التي وقعت والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستقع قبل قيام الساعة، وقد وقعت. وقال أكثر العلماء أن هذه المقتلة وهذه المعركة كانت بين علي رضي الله عنه ومن معه، وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل. لذلك أكثر علماء التاريخ يذكرون أنه قتل في هذه المعركة 70,000، ومنهم من قال أكثر من 70,000. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه المقتلة وهذه المعركة بأنها عظيمة، ووصف الفئتين أيضا بأنهما عظيمتان، فئتان عظيمتان، مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة إلى الإسلام. ويذكر العلماء كما ينقل صديق حسن خان في شرحه لمختصر البخاري للزبيدي قال: وكان سبب تقاتل الطائفتين ما أخرجه يعقوب بن سفيان بسنده عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان رضي الله عنه، فأجابه أهل الشام، فسار إليه علي رضي الله عنه فالتقيا بصفين. ثم قال: وذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ بخاري في كتاب صفين من تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أأنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لا أعلم أنه أفضل مني، وإني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه، فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. فامتنع معاوية رضي الله عنه، فسار علي والجيوش من العراق حتى نزلوا صفين، وسار معاوية حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجة 36. فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين من قتل. ثم قال صديق حسن خان: وعند ابن سعد أنهم اقتتلوا في غرة صفر، فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيها، فآل الأمر إلى الحكمين، فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج. انتهى كلام صديق حسن خان في شرحه لمختصر البخاري. والأصل والاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، اجتهدوا رضي الله عنهم، فكل اجتهد برأيه، ودخل أهل الفتنة بينهم وأشعلوا هذه الفتنة بينهم، ووقع القتال بأمر الله، ووقع القتال بأمر الله عز وجل، شاء الله عز وجل وأراد، فرضي الله عنهم جميعا وجمع بينهم في الجنة. فالله عز وجل رضي عن الصحابة ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام عن الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء مثل جبل أحد ذهبا ما بغى مد أحدهم ولا نصيفة. فعلينا الحذر من الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا والله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامة، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج ومن معهم في تكفيرهم كل من الطائفتين. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعوتهما واحدة، والفئة الثانية كلهم مسلمون ولو اقتتلوا، هم لم يستحلوا القتل لكنهم اجتهدوا، ودخل أهل الفتن بينهم وأشعلوا هذه الفتنة، فوقع ما أراد الله عز وجل، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. ودلت الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، دل هذا الحديث على أن علي رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده في هذه المعركة التي وقعت، لأن أصحاب معاوية رضي الله عنه قتلوا عمارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: تقتل عمارا الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية رضي الله عنه. فدل ذلك على أن علي رضي الله عنه ومن معه هم الذين أصابوا الحق في اجتهادهم، فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا أيضا علامة أخرى في هذا الحديث من علامات الساعة: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هؤلاء 30 خرج منهم وادعى النبوة في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب وسجاح المرأة التي ادعت النبوة، وهكذا غيرهم على مر التاريخ. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن من علامات الساعة أن يظهر هؤلاء الدجالون الكذابون الذين يدعون النبوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عطفا على ما سبق: لا تقوم الساعة، قال: وحتى يقبض العلم. يقبض العلم بموت العلماء، فيكثر الجهل بين الناس بالدين، وهذا أمر مشاهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتكثر الزلازل. أيضا كثرة الزلازل في آخر الزمان أيضا من علامات الساعة، وهذا أمر مشاهد. قال: ويتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، هذا من علامات الساعة، وهذا يكون عند كثير من شراح الحديث، يكون في عهد المهدي. في عهد المهدي عندما ينتشر الخير بين الناس والرخاء، فينشغل الناس في الرخاء فلا يكاد يمر الوقت، فيمر الوقت والزمان سريعا فيتقارب الزمان من شدة الرخاء، هكذا قالوا، من شدة الرخاء ووقوع الأمن في البلاد في عهد المهدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. وهذا هو الشاهد، إن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في كتاب الفتن، لأن فيه ذكر ظهور الفتن، تكثر الفتن، وقد تكلمنا عنها في درسنا السابق. قال: ويكثر الهرج وهو القتل، أيضا من علامات الساعة، وهذا أمر مشاهد. يقتتل الناس لأدنى الأسباب، لأتفه الأسباب، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يهم يصيبه الهم والحزن، يريد أن يؤدي الزكاة من ماله فلا يجد فقيرا، لأن المال يكثر في آخر الأيام، وهذا من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، لا أرب لي به، لا أرب، لا حاجة، لا أحتاج إلى مالك، أنا غني، عندي مال، فلا يجد من يقبل صدقته وزكاته لكثرة المال بين الناس. هذه من علامات الساعة التي ستأتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى يتطاول الناس في البنيان. دلت أحاديث أخرى أيضا صحيحة على أن الأعراب تدخل عليهم الدنيا، أهل الصحراء تدخل عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان، يبنون بنيانا طويلا مرتفعا. هذه علامة من علامات الساعة، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر محرم في الشرع، لا، لكنها علامة، إذا حصل ذلك قرب قيام الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. أيضا دلت الحديث من كثرة الفتن، من كثرة الفتن، يأتي وقت من كثرة الفتن لا يستطيع المسلم أن يحافظ على دينه، فيمر على القبور فيقول: يا ليتني في هذه القبور. حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، من شدة الفتن ومن كثرة الفتن، يخشى على نفسه من الفتن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه العلامة، العلامة من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشمس الآن تطلع من المشرق، تشرق من جهة المشرق، لكن في ذاك اليوم تطلع الشمس من المغرب، بخلاف ما كانت عادتها، فتخرج من المغرب. هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، ولا بد أن تحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، والله عز وجل أشار إليها أيضا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك وبينه: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، على المشركين والكفرة، أما المؤمنون فتأتي الريح فتقبض أرواحهم بأمر الله عز وجل، وهذه أيضا الريح، هذه أيضا من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. إذن هؤلاء الرجلان من المشركين: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، للبيع، هذا يريد أن يشتري هذا الثوب من صاحبه، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، تقوم الساعة وهما يتجادلان في هذا الثوب، لا يتبايعانه ولا يطويانه، فينفخ في السور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. اللقحة هي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، فحلب ناقته وذهب قبل أن
يشرب هذا اللبن تقوم الساعة، لا يطعمه لا يشربه،
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يصلح حوضه، حوض السباحة أو حوض سقاء الماء أو حوض الزرع، يصلحه بالطين ويسد شقوقه ليملأه بالماء، لكن لا يملأه، تقوم الساعة قبل أن يملأ هذا الحوض بالماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، رفع اللقمة من الطعام يريد أن يأكلها، قبل أن يأكلها تقوم الساعة، ينفخ في الصور. نسأل الله وإياكم العافية وحسن الخاتمة. هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشامل، ذكر فيها كثيرا من علامات الساعة، ومنها كثرة الفتن، فلا بد من المسلم أن يتفقه في أمر الفتن، ويدرس كتب الفتن، ويقرأ أحاديث الفتن ليعرف فقه الفتن. والفتن آثارها عظيمة كما مر معنا، بكثرة الفتن يتميز الصادق من الكاذب، يتميز الصادق من الكاذب، لأن الفتن اختبارات ومحن لا يثبت فيها إلا الصادق، والله عز وجل أشار إلى ذلك في بداية سورة العنكبوت، قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن تمييز الصادقين من الكاذبين هذه من آثار الفتن، كذلك كشف أستار المنافقين وفضحهم، يفتضح المنافقون ويكشف سترهم أمام الناس في الفتن، تخرج ما في صدورهم من كفر، من كفر يبطنونه. ولذلك الله عز وجل أشار لذلك، قال الله عز وجل: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هكذا من آثار الفتن الرحمة والمغفرة لمن فتن وصبر وجاهد وعبد الله تعالى وثبت على دينه وثبت على السنة في عصر الفتن، يرحمه الله ويغفر له ويرفع من درجته بصبره وثباته وعدم دخوله في هذه الفتن، لأنه فقه الفتن وتعلم بفضل الله عز وجل كيف يتصرف في هذه الفتن، وسلك سبيل النجاة من هذه الفتن. أيضا من آثار الفتن الحذر من الشيطان وكيد الشيطان، يحذر الإنسان، لأن الشيطان يفتن ابن آدم، يدخل عليه ويفتنه من كل باب، قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. المؤمن التقي لا يفتنه الشيطان، لا يستطيع عليه، لذلك يجب علينا أن نتزود من التقوى، أن نكون من المتقين الذين يعملون بأوامر الله عز وجل ويجتنبون ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بيّن ذلك، قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن التقي لا يفتنه الشيطان. كل ما سبق من أحاديث في هذا الكتاب، كتاب الفتن، تعلمنا منها بعض أحكام الفتن وفقه الفتن وأنواع الفتن. فنختم هذه الدروس الخمسة من خلال شرحنا لكتاب الفتن بسبل النجاة من الفتن، ما هو موقف المسلم من الفتن، كيف النجاة من الفتن. النجاة من الفتن بعدة أمور، أهمها الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة. والبخاري رحمه الله من ضمن كتبه في صحيحه, صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, وقد شرحناه سابقا, ذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتصام بالكتاب والسنة, شرحناه. فمن أراد أن يرجع إلى شرح هذه الأحاديث التي في مختصر صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, فيرجع إلى هذا الشرح لعله أن تكون فيه الفائدة. إذن موقف المسلم من الفتن, سبل النجاة من الفتن, أولها الاعتصام بالكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا بالكتاب وبالسنة, أمرنا الله عز وجل بذلك. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, عليكم بسنتي, اعتصموا بالسنة, تمسكوا بالسنة, اعملوا بالسنة, ادعوا الناس إلى السنة, اثبتوا على السنة, واصبروا على دعوة الناس إلى السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس, إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا, كتاب الله وسنتي. يا أيها الناس, إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة, ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا, لن تؤثر فيكم الفتن ولا البلايا ولا الامتحانات, لن تضلوا أبدا, كتاب الله وسنتي. ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا, كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالكتاب والسنة أول السبل للنجاة من الفتن. الثاني لزوم الجماعة, لزوم جماعة المسلمين. والجماعة بمعنى الجماعة العام هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين, وبمعناه الخاص جماعة المسلمين في بلد مسلم يحكمها ولي أمر مسلم, وفي رعية هذا الولي الأمر رعية يبايعون هذا الإمام على السمع والطاعة. هذه جماعة المسلمين. لزوم الجماعة بإقامة الدين بينهم والتعاون معهم على البر والتقوى, والحث على الأخوة الإيمانية, الأخوة الإيمانية, ولا أقول الأخوة الإنسانية, الحث على الأخوة الإيمانية والموالاة للمؤمنين. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الشر والتفرق, كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري 7084, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الشر والتفرق. قال النووي رحمه الله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال, وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 12 236, لزوم جماعة المسلمين, عدم الخروج على ولاة الأمور المسلمين, المسلمين سمع والطاعة والصبر والثبات, ولزوم تقوى الله عز وجل, تعاون معهم على البر والتقوى, سمع والطاعة بالمعروف, فيجب الالتزام
بجماعة أهل السنة والجماعة السلف الصالح والالتزام بجماعة المسلمين وعدم الخروج عن قواعدهم وضوابطهم، عن قواعد أهل السنة والجماعة في الالتزام بالجماعة، هذا هو الواجب. فهذا الأمر الثاني من أمور النجاة من الفتن، من موقف المسلم من الفتن. الأمر الثالث من سبل النجاة من الفتن الالتفات حول العلماء، الالتفات حول العلماء، الرجوع إليهم عند الفتن يعين على الثبات ويعصم من الزيغ والانحراف. فقد روى الحاكم في المستدرك عن بشير عن بشير عن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج فقلنا له: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال عبد الله بن مسعود: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، وعليكم بالجماعة. فهؤلاء خافوا من الفتن فرجعوا إلى العلماء، رجعوا إلى عبد الله بن مسعود: أوصنا، علمنا، اعهد إلينا، انصحنا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن. إذن التفوا حول العلماء، رجعوا إلى العلماء، فالالتفاف حول العلماء من سبل النجاة من الفتن. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب صفحة 97 عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبت، فقال ابن القيم رحمه الله: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. الهم والحزن عند الفتن، عندما تشتد الأمور يلتف الناس العقلاء حول العلماء، يرجعوا إلى العلماء، يسألون العلماء، يستنصحون العلماء، يستشيرون العلماء، وطلبة العلم الكبار يلجؤون إليهم، يسألونهم ويلتفون حولهم. لذلك ابن القيم رحمه الله ومن معه عندما اشتدت عليهم الفتن واشتد بنا الخوف يقول: ساءت بنا الظنون، ضاقت بنا الأرض أتيناه. التفوا حول إمامهم وشيخهم ابن تيمية رحمه الله، يقول: فما هو إلا أن نرى ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، يذهب الخوف وإساءة الظن. وهذا من نتيجة الالتفات حول العلماء. من سبل النجاة من الفتن أيضا رابعا طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة، وهذا من الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن أفردناه لأنه سبب مهم جدا للثبات عند الفتن. فالرابع من سبل النجاة من الفتن طلب العلم الشرعي، لأن العلم يرفع ويقبض عند ظهور الفتن كما مر معنا، يرفع العلم من علامات الساعة. فطلب العلم الشرعي، لأن العلم يرفع. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. فالعلم الشرعي مهم جدا لمواجهة الفتن، مهم جدا للنجاة من الفتن. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور، ووقع الشر بينهم. إذا انقطع عن الناس نور النبوة، سنة، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هذا هو نور النبوة. فإذا انقطع عن الناس نور النبوة قل العلم الشرعي، وقعوا في ظلمة الفتن. إذا طلب العلم الشرعي يرفع ظلمة الفتن عن الناس. وقال الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 17 310: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة. كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة. فطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين من أهم الأسباب للنجاة من الفتن. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنهما حينما سأله عن الفتنة، قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما حينما سأله عن الفتنة: أما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ قال: بلى. قال: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك. مصنف عبد الرزاق رقم 15، رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه هذا الأثر عن حذيفة: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك. طلب العلم الشرعي، اعرف دينك، عقيدتك ومنهجك. إذا عرفت ذلك عن طريق طلب العلم الشرعي لا تضرك الفتن، تنجو بإذن الله عز وجل من الفتن. فمن سبل النجاة من الفتن طلب العلم الشرعي. الخامس من سبل النجاة من الفتن الثقة بنصر الله، وأن المستقبل للإسلام مهما اسودت الفتن وأظلمت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه تكون خلافة على منهاج النبوة، كما في حديث حذيفة عند الإمام أحمد وغيره. المستقبل للإسلام الثقة بنصر الله وعدم اليأس والقنوط مهما اشتدت الفتن، هذا من سبل النجاة من الفتن. أيضا من سبل النجاة من الفتن الحذر من الإشاعات عند وقوع الفتن، الحذر من الإشاعات. أصبر واسكت ولا تدخل ولا تتكلم في أمور لا تعنيك، ولا تخوض في الفتن وتتكلم فيها فتزيد من اشتعالها. الحذر من الإشاعات عند وقوع الفتن. قال عمر رضي الله عنه: إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. ذكره في كنز العمال في المجلد 11 128. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. وهذا الأثر رواه أبو داود في سننه: من أشرف لها هذه الفتن استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. الحذر من الإشاعات والخوض في الإشاعات بلسانك، وخاصة بكتاباتك في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفتن والكلام فيها، عليك الحذر، احذر إذا أردت النجاة من الفتن. أيضا من وسائل النجاة من الفتن الصبر، أمام الفتن، الصبر بأنواعه. إذا اشتدت الفتن انشغل الناس بالفتن، فعليك بالصبر، الصبر على طاعة الله وأداء الفرائض والواجبات والسنن المستحبات، الصبر عن المعصية بأنواعها وعن أماكن المعاصي، صبر عن المعصية، كذلك الصبر عند المصيبة والابتلاء والاختبار والامتحان. إذا اشتدت الفتن أصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل واثبت على دينك. فمن سبل النجاة من الفتن الصبر أمام الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، ستأتي أيام تشتد المهن وتشتد البلايا، أيام الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 منكم، الذي يعمل ويثبت ويصبر ويطيع الله عز وجل ويقوم بالواجبات والفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل، صابر على دينه من كثرة الفتن، رغم كثرة الفتن يصبر على دينه، أيام صبر، قابض على دينه كالقابض على الجمر، تمسك بدينه ويصبر ويثبت على الإيمان والسنة ويعمل بطاعة الله عز وجل ويؤدي الفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل، هذه أيام الصبر. ماذا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: للعامل فيها أجر 50 منكم، أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. والحديث رواه البزار والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 2234 في صحيح الجامع الصغير، صححه الألباني رحمه الله، 2234: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 منكم. وعندما افتتن آل ياسر في بداية الإسلام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فاصبر يا من استقام على دين الله وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك طريق سلفنا الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام في فهم الدين، اصبر صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. فالصبر أمام الفتن من سبل النجاة منها. ثامنا من سبل النجاة من الفتن: البعد عن مواطن الفتن، اجتناب مواطن الفتن، عدم التعرض للفتن، ترك أرض الفتنة إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، إن الفتنة إذا عمت هلك الجميع، ولذا فالواجب اجتناب الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولا من ابتلي فصبر. أيضا إذا ابتلي هو تجنب، لكن أدركته الفتن، كانت وراءه الفتن، ابتلي واختبر، لكنه صبر على دينه وثبت، فله الأجر العظيم. إن سعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي فصبر. رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير 137. وعند الإمام مسلم في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. هذا حديث عظيم، وهذا شرح عظيم من الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث. فالبعد عن مواطن الفتن، اجتناب الفتنة، عدم التعرض لها. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص لها أحد إلا نسفته، ما شخص لها أحد إلا نسفته أهلكته. وهذا كلام حذيفة رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد الأول 273 بإسناد صحيح: إياكم والفتن، الحذر من الفتن، لا يشخص لها أحد، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص لها أحد إلا نسفته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. الفرار من الفتن إذا اشتدت وتقاتل المسلمون فيما بينهم ولم يأمن على دينه وعلى نفسه، يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، مواقع المطر، يفر بدينه من الفتن. هذا هو الشاهد، الفرار، البعد عن مواطن الفتن، اجتناب الفتن، عدم التعرض لها، ترك أرض الفتنة إذا استطاع، يفر بدينه من الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. رواه أبو داود وهو حديث صحيح: أفلح من كف يده عن الفتن والخوض فيها، كف لسانه وكف يده وهرب من الفتن واجتنب مواطن الفتن. فهذا الثامن من سبل النجاة من الفتن، البعد عن مواطن الفتن، اجتنابها، عدم التعرض لها، ترك أرضها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. التاسع من سبل النجاة من الفتن: الإكثار من العبادة بأنواعها. روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة، اختلاط الأمور، اختلاط أمور الناس. وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، يستغلون عنها، لا يتفرغ لها إلا الأفراد. في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الخامس 809. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العبادة في الهرج يعني في الفتنة، عند اختلاط الأمور، لا يعرف الناس الحلال والحرام، لا يعرفون الحق والباطل بسبب كثرة الجهل وموت العلماء، وبسبب هذه الفتن. وهذا العابد اشتغل بطاعة الله عز وجل وأكثر من العبادة، لأنها الفتن تشغل الناس عن طاعة الله عز وجل. فالذي يعبد الله عز وجل عند الفتن وعند اختلاط الأمور بين الناس، هذا فضله. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثواب عظيم. فالإكثار من العبادة من سبل النجاة من الفتن. العاشر من أسباب النجاة وسبل النجاة من الفتن: التعوذ بالله تعالى من الفتن واللجوء إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وغيره: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل يا عبد الله: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثر من هذا الدعاء عند كثرة الفتن، عند اختلاط الأمور بين الناس، إلجأ إلى الله عز وجل في كل شيء. فإذا اشتدت الفتن استعذ بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع، منها بعد التشهد، وعندما خشي يوسف عليه السلام من فتنة النساء قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لجأ إلى الله عز وجل يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن. لما اشتدت فتنة النساء لجأ إلى الله عز وجل، خشي يوسف عليه السلام من فتنة النساء فلجأ إلى الله، استعاذ بالله عز وجل من فتنة النساء: وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. وهكذا أيضا هذه العشرة أسباب تبين فيها، تبين لنا فيها موقف المسلم من الفتن، ما هي سبل النجاة من الفتن. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن. وأشير إلى بعض الكتب لمن أراد أن يتفقه في الفتن، وأول هذه الكتب كتب الفتن من الصحيحين، كتاب الفتن من صحيح البخاري، ونحن درسنا فقط من مختصر البخاري، كتاب الفتن من المختصر ليس من الأصل، هناك أحاديث أخرى أيضا يرجع إليها ويرجع إلى شروحها، وهكذا كتاب الفتن في صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديث وشروحها، هذه مراجع للتوسع في موضوع الفتن. أيضا ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله صنف كتابا مهما في مجلد كبير، والآن طبع في مجلدين، كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير رحمه الله. هكذا أيضا كتاب جامع أيضا للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في 3 مجلدات، هذا كتاب جامع أنصح به، جمع فيه حديث الفتن ومن فقهها الكثير، كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هذا كتاب جامع في 3 مجلدات للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله. وهكذا كتب أخرى صنفت أيضا في الفتن. فمما سبق يتبين لنا أن المسلم تعترضه كثير من الفتن الدنيوية والدينية والأخروية، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وشيطانه، عليه أن يصبر عند الفتن، أن يتعامل مع الفتن التعامل الشرعي الذي بينته النصوص ثم أقوال السلف الصالح من أئمة الإسلام. على المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي توقع في الفتن، ثم على المسلم أن يسلك السبل الشرعية للنجاة من الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبذلك نختم شرح كتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله في هذه الجلسة 5 والجزء 5 من شرح هذا الكتاب. ثم إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون الدرس في كتاب الأحكام الذي بعد كتاب الفتن من مختصر البخاري، كتاب الأحكام الذي يتعلق بالتعامل مع ولاة الأمور من السمع والطاعة للإمام، وهكذا حقوق الرعية وما يتعلق بهذا الأمر المهم، نحتاج إلى دراسة مثل هذه الأبواب خاصة في عصر الفتن. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من الفتن ومن الشرور بأنواعها، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.